إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام، إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. ففي هذا الحديث من الفوائد أن من جامع في الليل فإن له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ولو كان مريدا للصوم، ويصح صومه بذلك. وعلى هذا القول الأئمة الأربعة، وحكي عليه إجماع المتأخرين. وكان أبو هريرة يرى أنه لا صوم له، ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي لصلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يتم صومه. لكن أبا هريرة رجع في ذلك فرجع عنه. وقال الجمهور بأن خبره منسوخ، ولا يصح ادعاء أن خبر عائشة وأم سلمة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام مسلم قد روى في صحيحه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وإني أريد الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأريد الصيام. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. ففيه دليل على تأخر ذلك عن صلح الحديبية، لأن آية الفتح إنما نزلت بعد الصلح. وفي الحديث الاستدلال بالأفعال النبوية، وفيه بيان حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لينقلن للأمة أحواله الخاصة. وفي الحديث جواز الجماع ليالي الصيام في رمضان وغيره. ويقاس على الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر ولم يغتسلا إلا بعد الفجر، فإنه يجوز لهما ذلك ويصح صومهما. وفي الحديث الرجوع إلى النساء وترجيح مروياتهن فيما لهن اطلاع عليه دون الرجال. ولم يرتضي بعضهم دعوى نسخ حديث أبي هريرة، وحمل خبر أبي هريرة على الإرشاد دون الإيجاب، ولا يصح، لأن في ألفاظه الأمر الصريح بالفطر وفيه النهي الصريح عن الصوم. وحمله آخرون على المستمر في الجماع بعد طلوع الفجر، وهو مخالف لظاهره، وطعن فيه آخرون ووهموا أبا هريرة لأنه قد نقله عن الفضل، ولا مطعن بسبب ذلك، فتعين القول بالنسخ. واستدل على الجواز بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حيث أباح الجماع في جميع أجزاء الليل ومنها آخر جزء، ومن ضرورة ذلك الإصباح جنبا. قال المؤلف: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. والولي هو القريب، وقيل الوارث، وقيل العاصب، والأول وهو القريب أولى لدلالة اللغة عليه. ومن مات وعليه صيام فإنه على أنواع. النوع الأول: من لم يصم الواجب لعذر استمر معه إلى موته، فلا يصام عنه عند الجماهير، ومنهم الأئمة الأربعة، ولا إطعام أيضا في تركته عندهم خلافا لبعض التابعين. والنوع الثاني: أن يكون عليه صيام رمضان ويتمكن من قضائه ثم يموت. فقال الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد: يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وقال أبو ثور وإسحاق والظاهرية: يصام عنه لحديث الباب. وقول الجمهور مروي عن جماعة من الصحابة كابن عمر وعائشة وابن عباس. وحمل الجمهور حديث الباب على النذر من باب حمل المطلق على المقيد. ولكن حديث ابن عباس واقعة عين، فلا يعمل فيها بمفهوم المخالفة حتى يقيد به مطلق حديث عائشة رضي الله عنها. وقد روى أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس أن امرأة قالت إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، فأرشدها إلى صيامه. والنوع الثالث من مات وعليه صيام نذر، فقال الحنابلة يصوم عنه وليه لحديث الباب، وقال الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك يطعم عنه، وطعنوا في حديث الباب من جهة الإسناد ومن جهة مخالفته لعمل أهل المدينة ومخالفته لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولمخالفته للقياس، وحملوا الحديث على الإطعام. لكن هذه المطاعن لا محل لها، لأن الخبر متفق عليه، فيقدم على عمل أهل المدينة وعلى القياس، والآية عامة فتخص بالحديث. والولي لا يجب عليه الصوم اتفاقا، فيحمل حديث الباب على الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت، وإنما يتعلق بتركته إن كان له تركة. ونقل عياض الإجماع على أنه لا يصلى عن الميت ولا يصام عن الحي، يعني الواجب، ولم يشترط في الحديث وصية الميت ولا إذنه. وفي الحديث أن القرابة لا تنقطع بالموت. قال المؤلف: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. ويراد بالتطوع النافلة من باب إضافة الصيام إلى نوعه، وفي صيام التطوع جبر النقص الحاصل في صيام الفرض، وفيه أجر عظيم. ونهي عن صيام بعض الأيام لأنها أيام ضيافة الرحمن، وفي ذلك إبعاد لسآمة النفوس ومللها. وذكر المؤلف حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم. ففي الحديث الندب إلى صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين. ويوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة، واستثني منه الحاج فيندب له الفطر ليتقوى على الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطره في الحج، وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وجمهور على أن التكفير خاص بالصغائر دون الكبائر لحاجة الكبائر إلى التوبة، وقيل السنة المقبلة على ظاهره في التكفير، وقيل إن الله يعصم الإنسان من الوقوع في الزلل فيها لامتناع تكفير ما لم يحصل، والأول أصح لأنه الظاهر. وفي الحديث استحباب صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم، وقد ورد الندب لصيام التاسع معه، كما قال الشافعي وأحمد لحديث لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مما يدل على أن عاشوراء هو اليوم العاشر وليس التاسع خلافا لجماعة. وفي الحديث استحباب صوم يوم الاثنين من كل أسبوع، وسدل بعض المبتدعة بحديث الباب على مشروعية إقامة الاحتفال في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول بالمولد النبوي، ولا يصح ذلك لأنه لم يثبت أن هذا هو يوم المولد النبوي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يحتفلوا به، ولأن الأصل في العبادات التوقيف واتباع الشرع، فلا يحق لنا ابتداء عبادة جديدة. وفي الصحيح من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الاتباع والبعد عن الابتداع. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.